أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الخاتم للإيمان باليوم الآخر، وهو الدرس التاسع والخمسون من هذه السلسلة، سلسلة شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي. وسنتناول فيه بإذن الله تبارك وتعالى تتمة الكلام عن أحوال أهل النار وعن الأسباب التي توجب النار والعياذ بالله تعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى: تخاصم أهل النار. حينما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب ويعانون تلك الأهوال، يمقتون أنفسهم ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا، وتنقلب كل محبة بينهم إلى عداوة. وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا على اختلاف طبقاتهم. فمن جملة العذاب شأن الخصومات، فلا شك أن الخصومة تورث من الآلام ما هو معلوم، ولذلك يكون من جملة عذاب أهل النار أن يتخاصموا فيما بينهم، فيخاصم العابدين معبوداتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. ويخاصم الضعفاء السادة المستكبرين في الأرض، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ويتخاصم الأتباع مع قادة الضلال، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ويتخاصم الكافر وقرينه الشيطان، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه، فهؤلاء الذين كانوا يعبدون معبودات من دون الله يخاصمونها، وهؤلاء الضعفاء يخاصمون الأكابر، وهؤلاء الأتباع يخاصمون من كانوا يقودونهم للضلال، حتى يتخاصم المرء مع قرينه من الشيطان؟ لا، بل يخاصم الإنسان أعضاءه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، يا هذا ما تسمع، يا هذا هل تركت أذنك تسمع الباطل والإفك والكذب والبهتان والغيبة والنميمة؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. وإلى أي شيء صرفت عينك؟ هل نظرت لما أحل الله أم إلى ما حرم؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وهل مست بشرتك حراما؟ وهل سيشهد عليك جلدك أن اقترفت حراما؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا من جملة عذابهم شأن المخاصمة التي تكون في النار والعياذ بالله تعالى. ويطلب أهل النار من ربهم رؤية من أضلوهم ليضاعف العذاب عليهم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قالوا أن الذي أضل من الجن هو إبليس، وأن الذي أضل من الإنس هو ابن آدم هابيل وقابيل. فكانت أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض تلك التي قصها الله تبارك وتعالى، فذكروا أن هذا هو المراد هاهنا بالذين أضلانا من الجن والإنس، ليكون العذاب لهما أن يكونا من الأسفلين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقف إبليس ليخطب في أهل النار، فإذا قضى الله الأمر وفصل بين العباد يقوم إبليس خاطبا في أهل النار ليزيد من كربهم وندامتهم وحسرتهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تلك الخطبة يتنصل فيها الشيطان من كل أتباعه فيقول: إن وعد الله حق، وإن وعدي لكم كان عن باطل، فأنا وعدتكم بأن تكون لكم السعادة والهناء. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فكان الشيطان الغرور، ولم يكن للشيطان من قوة ولا من جاه ولا من ملكة على الإنسان، إلا أن الإنسان كان الشيطان يوسوس له ويدعوه للباطل فإذا به يستجيب له. فيقف الشيطان قائلا: فلا تلوموني، لماذا تعاتبوني؟ أنتم كان لكم عقل ولكنكم آثرتم الهوى، فإذا بكم تلقون هذا المصير، وما أنا بمستطيع أن أنقذكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنجيكم من هذا العذاب، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهنا يقول: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتطلب النار المزيد كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ف فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بالله تبارك وتعالى ونثبت له تلك الصفات وهذه النعوت التي نعت بها نفسه من غير أن نتأولها ولا نفسرها ولا نكيفها، هي على ما يليق به سبحانه وتعالى. يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لهم خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النار ما تزال تطلب مزيدا حتى يكون من شأن الله تبارك وتعالى أن يضع فيها قدمه، وحينئذ تطلب الكفاية قط قط، أي كفى كفى بعزتك وكرمك. أما صور أحوال أهل النار فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا من جملة عذاب أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن تبدل جلودهم، لأن الجلد فيه مكمن الإحساس، فكلما احترقت هذه الجلود تبدل جلودا غيرها وتنضج هذه الجلود ليكون أبلغ والعياذ بالله تعالى في العذاب. وقال الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهو عذاب دائم لا يفطر، وأهل النار في حيرة واضطراب من شأن هذا العذاب الدائم المقيم. وما ذاك عن ظلم، ولكن ظلم الواحد منهم نفسه فلقي عاقبة الظالمين. وقال الله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يا رب سلم، اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. تخيلوا هذا المشهد لهؤلاء المعذبين ووجوههم تقلب في النار، ويشعرون بلفح النار، ويشعرون بحميمها وسعيرها، وحينها يندمون ويتحسرون ويقولون: ما كان علينا؟ الأمر كان ليس بالشيء العسير، أن كنا أطعنا ربنا وأطعنا رسول ربنا، فلو كنا صنعنا ذلك ما لقينا هذا العذاب المهين. وقال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فكما ذكرنا أن عقيدة أهل السنة أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن الذين يدخلونها يخلدون فيها إلا ما يكون من عذاب بعض عصاة الموحدين قبل أن يدخلوا الجنة، وحينها يكونون فيها خالدين. فالجنة والنار لا تفنى ولا تبيد، ولكن الإشارة هنا في خاتمة الآية وتذليل الآية حين يقول الله كذلك نجزي كل كفور. فيا هذا، إن الإنسان لظلوم كفار، والله يقول أنه يجازي كل كفور بهذا العذاب الأليم. والإنسان إذا لم يعرف الإيمان ترك نفسه للكفران، وحينها يلقى عذاب النيران. يا هذا أشكر نعمة ربك، ويا أختاه أشكري نعمة الإسلام والالتزام، أشكري نعم الله عليك حتى لا يكون هذا المصير. والله جل وعلا يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ومن جملة ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يجلسون على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يا أيها العاتي الظالم المتجبر لك يوم، وهذا اليوم يضاعف لك فيه العذاب على إجرامك وظلمك، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله أعلم بمن سيصلى النار ومن هو أولى بالنار. وقال سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال سبحانه وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تتفتت النار من شدة الغيظ كلما ألقي فيها فوج. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال سبحانه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إخوتا، هذه الآيات هل اهتز لها قلب أحدكم؟ أم أنتم في شرود؟ أم أنتم في غفلة؟ أم أن هذه الآيات تكررت على مسامعكم وعلى قلوبكم ولا تهتز تلك القلوب القاسية؟ اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا رب. نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك من تبدل أحوالنا. اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وضعفنا وهواننا. يا
أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب يا رب، ما لقلوبنا قاسية؟ يا رب ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك، ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك. وفي السنة المطهرة كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاء، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يا رب لا تجعلنا من هؤلاء. يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اجعلنا ممن يقول القول ويستمع للقول ويتبع أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. يا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ومن جملة أحوال أهل النار ما يكون من بكاء هؤلاء وصراخهم، وقد قص علينا القرآن ذلك في غير ما موضع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال سبحانه وتعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فأخذوا في الصراخ وفي قول وثبوراه وويلاه، فيأتيهم الجواب أشد مما كانوا يتصورون، فلا يهون عليهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويقول الله تبارك وتعالى واصفا حال هؤلاء وهم في حسرة وندامة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكذلك كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هل تتخيلون حجم بكاء أهل النار؟ هل تتصورون كيف ستكون حسراتهم؟ في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وحسنه شيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة عن عبد الله ابن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. إنهم يبكون وبكاؤهم مقدار البحار والأنهار، ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدم. فهكذا شأن هؤلاء المعذبين عافانا الله وإياكم. ثم إذا دخل أهل النار فيها وأصابهم العذاب الشديد استغاثوا ونادوا لعلهم يجدون من يغيثهم أو من يجيبهم، فينادون أهل الجنة وخزنة النار ومالك خازن النار، وينادون ربهم القهار، فلا يجابون إلا بما يزيد من حسراتهم حتى يفقدوا الأمل، فيفقدون أمل الخروج ويأخذون في زفير وشهيق. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه: ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال سبحانه: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. خلاص يا رب ذقنا العذاب، يا رب كنا أشقياء، كنا ضالين، كنا مكذبين، كنا غير طائعين، كنا عصاة فاسقين، والآن فهمنا الدرس، والآن أخرجنا منها، وإن صنعنا ما كنا نصنع فإن أحق بالعذاب، ف فاصنع بنا ما تشاء. يقدمون الالتماسات والاعتذارات ولكن يأتي الجواب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخرسوا لا تتكلموا. ذوقوا العذاب. إنكم قد ضللتم ضلالا بعيدا وأقيمت عليكم البينات والحجج فما اهتديتم وما راجعتم أنفسكم بل تكبرتم وزغتم. فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج من النار ويأسوا من أي خير أخذوا في الزفير والشهيق. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فعياذا بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ويرث أهل الجنة منازل أهل النار. يعني أن الله تبارك وتعالى يجعل لكل إنسان منزل في الجنة أو منزل في النار. فإذا بهذا الإنسان قد دخل النار والعياذ بالله تعالى يرث أحد أهل الجنة منزله في الجنة. والحديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه وصححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويخرج عصاة الموحدين من النار كما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه صحيح الشيخ الألباني عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أي مقدار حبة القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذا الحديث متفق عليه. إذن يخرج عصاة الموحدين. وحين نقول هذا الحديث لا ينبغي لأحد أن يغتر. إن النار وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن الرجل الذي يكون أنعم أهل الأرض ومن أهل النار إذا غمس فيها غمس يقسم الله ويحلف بالله ما رأى نعيما قط. فيا هؤلاء الذين إذا ما سمعتم هذه الأحاديث اغتررتم حذاري، فإن المعاصي بريد الكفر، وإن الإنسان قد تسوء خاتمته وهو لا يدري والقلوب تتقلب والفتن خطافة. فعلينا أن لا نغتر بأحاديث الرجاء، وإنما هذه الأحاديث تسكب في القلب من معاني الود ومعاني الإحساس بالإحسان من قبل الرب ما يجعلنا أكثر إقبالا لا غرورا. أما أشد عذاب أهل النار فكما أن أفضل نعيم في الجنة هو فرح المؤمنين وسرورهم برؤية ربهم جل وعلا مصداق قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن أشد عذاب في النار أن يحجب أهل النار عن رؤية ربهم الغفور الغفار. الله تبارك وتعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فنعوذ بالله أن نحجب عنك يا رب، نعوذ بالله أن نحجب عنك يا رب. والحجب بين العبد وبين الرب كثيرة، وقد ذكر الإمام ابن القيم 10 حجب في المدارج.
فمن ذلك حجاب الشرك وحجاب البدعة وحجاب الكبيرة وحجاب الصغيرة وحجاب انتهاك الحرمات بالوقوع في المنكرات والتوسع في المباحات إلى غير هذا من تلك الحجب. فعلينا ألا نجعل بيننا وبين طريق ربنا من هذه الحجب شيء. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن على الطريق عوائق وعلائق، علينا أن نتجاوز تلك العوائق وأن نتخلص من تلك العوائق حتى لا نحجب عن ربنا تبارك وتعالى. وكما بينا فإن أهل الجنة يخلدون فيها وأهل النار يخلدون فيها، فالله تبارك وتعالى يقول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ويقول سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع. وقال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ومعلوم أن الجنة والنار محفوفتان ومحجوبتان بحجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. والشهوات تشمل الشهوات الحسية والشهوات المعنوية. فالشهوات الحسية مثل شهوة البطن الأكل والشرب ومثل شهوة الفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الظهور. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد صحيح الألباني: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فالذي يقع في تلك الشهوات المحرمة كالزنا واللواط وشرب الخمر والنظر إلى النساء وسماع الغناء والكسب المحرم والتفكه في أعراض الناس وغير ذلك مما يتلذذ به البعض، مما منع الشرع من تعاطيه، إنه يوقع نفسه في مهلكة عظيمة وفي سبب من أعظم الأسباب التي توقع الناس في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القاضي أبو بكر العربي: هذه الكلاليب التي تكون على الصراط هي الشهوات المشار إليها في حديث حفت النار بالشهوات. قال: فالشهوات موضوعة على جوانب الصراط، فمن اقتحم الشهوة فإنه يسقط في النار، لأنها الخطاطيف التي تخطف أقدام الناس وتوقعهم في النار والعياذ بالله تعالى. وعلينا أن نعلم أن الطريق ممهد سواء إلى الجنة أو إلى النار. ففي البخاري ومن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي من ذلك الرباط الذي يكون للنعل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إذن كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الجنة قريبة يا عبد الله، الجنة أقرب إليك مما تتصورين يا أمة الله، وكذلك النار. فإلى أي الطريقين تمضي وإلى أي سبيل تسير؟ وفي الجنة والنار مشهد ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحاجة التي تكون بين الجنة والنار وحكم الله بينهما. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة، أي تجادلت النار والجنة. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فأهل الانكسار وأهل الضعف الفقراء إلى الله تبارك وتعالى المساكين، هؤلاء هم أكثر أهل الجنة كما بينا من قبل. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، إذا تضاعف ما استطاع فإن اللطف مع الضعف أكثر. انكسروا لله تبارك وتعالى ولا تتكبروا ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تأخذكم العزة بالإثم. وقال سبحانه وتعالى للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها. وإني لا أستغرب والله حينما نقول مثل هذه الأحاديث على الناس ويرى بعض الناس أنهم فيهم من الكبر والغطرسة والتجبر ما ينبغي أن ينزهوا أنفسهم منه، فإذا بهم يتطاولون ويتكبرون ولا يعون الدرس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهذبنا ويؤدبنا ويطهرنا، نعوذ بك من ذرة كبر تكون في قلوبنا. اللهم طهرنا من الكبر وطهرنا من الآفات والعيوب، اسلل سخائم صدورنا. وختم المصنف هذا المبحث في الإيمان باليوم الآخر والحديث عن الجنة والنار بالكلام عن اتقاء النار وطلب الجنة. فالله تبارك وتعالى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أختم هذا الكلام كما وعدتكم بالكلام عن الأسباب التي يدخل بها المسلمون النار، وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ثمانية أسباب كانت هذه الأسباب كما بينا: الكفر والنفاق والزنا وأكل الربا، وذكرنا أيضا التصوير وأكل مال اليتيم وقتل النفس المعصومة وأهل الكذب والغيمة والنميمة أفات اللسان والذين يكتمون ما أنزل الله. ذكرنا ثمانية أسباب ونتمها حتى يكون في التوبة من هذه الذنوب وقاية من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. السبب التاسع تعلم العلم لغير وجه الله، فنعوذ بالله من الرياء ونعوذ بالله من حب السمعة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. فتعوذوا بالله أن تتعلموا علما لا تريدون به وجه الله. ودعونا نسأل الله عز وجل ونلح أن يكون طلبنا للعلم خالصا لوجهه الكريم. السبب العاشر التكلم بكلام يسخط الرحمن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. السبب الحادي عشر إيذاء الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها
وأنها تتصدق بالأثوار أي بالقطع من الأقط أي من الجبن، من الجبن ونحوها من تلك المنتجات الألبانية، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. إذن إيذاء الإنسان أخاه لسيما جاره من الأسباب التي تورثه النار، والعكس صحيح. السبب الثاني عشر جر الثوب خيلاء، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الحديث رواه البخاري وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وكذا في مسند الإمام أحمد صحيح الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. ومعلوم أن الإسبال من الأمور التي جاء الشرع بالنهي عنها، وقد اختلف الفقهاء في مسألة الإسبال ما بين قائل بالتحريم مطلقا، وما بين من يقول بحمل المطلق على المقيد وتقييد هذه الأحاديث المطلقة بما ورد من تقييد بأن يكون هذا خيلاء. وعلى ذلك ذهب الجمهور إلى القول بالكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بالحرمة في مسألة الإسبال. السبب الثالث عشر الميل إلى الذين ظلموا بمودة ومداهنة ورضا بأعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فعلى العبد المؤمن ألا يداهن ولا يميل إلى الظالمين. الظلم ظلمات يوم القيامة، وبابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. والذي يداهن هؤلاء الظلمة والذي يميل إلى هؤلاء الجبابرة في الأرض إنه يكون بذلك مقر بأعمالهم، فينال هذه العقوبة فيمس النار بركونه إلى الظالمين. السبب الرابع عشر منع الزكاة. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الذي يمنع الزكاة هذا يلحقه هذا العذاب الشديد، والله تبارك وتعالى قال: وتحبون المال حبا جما، وقال في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والمؤمن هو الذي يطهر نفسه ويطهر ماله بأداء الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فعلى ذلك ينبغي للعبد المؤمن أن ينزجر بهذه الآية التي فيها الوعيد الشديد لكل من يكنز المال ولا يؤدي زكاته فيكون وبالا عليه يوم القيامة، فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، والمقصود به هنا في الآية كل مال لم تؤد حقوقه من زكاة وغيرها. فتكوى بها جباههم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، أي هذا ثمرة ما ادخرتموه لأنفسكم. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، ف فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنعوذ بالله من حال من يمنعون الزكاة. ولذلك لا بد أن نتعلم فقه الزكاة، وأن نعرف حق الله عز وجل في أموالنا وفي زروعنا في تجارتنا. والمرأة تعرف مسألة الزكاة في حليها، ولا ينبغي بحال أن نقصر في هذا الأمر، فإن الله عز وجل جمع بين أمر الصلاة وأمر الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير ما موضع في كتاب الله عز وجل. السبب 15، الفرار من الزحف. قد قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من جملة الكبائر السبع الموبقات الفرار يوم الزحف. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر السبع. فسكت الناس فلم يتكلم أحد، فقال: ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى من جملة الكبائر العظيمة السبع الموبقات الفرار من الزحف. فإذا ما كان الجهاد في سبيل الله فهذا يفر ويترك ساحة الجهاد، ففراره ذلك من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. وبخلاف ذلك فإن هناك أناس يحبهم الله ويستبشر بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. فكان منهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه، والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام من السحر في صراء أو ضراء، حديث رواه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال الحاكم: حديث صحيح، وقد احتج بجميع رواته. وصحح الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. والشاهد: هذا الرجل الأول الذي هو على خلاف الذين يفرون من الزحف، هذا فر الناس لكنه قاتل بنفسه، إما أن يقتل وإما أن ينصره الله. فانظروا عباد الله كيف أن هذا يوجب لنفسه النار والعياذ بالله، هذا الفار يوم الزحف، وانظروا إلى هذا الذي يوجب لنفسه أن يدخل الجنة بغير حساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. السبب 16، تبرج النساء. أعاذنا الله وإياكم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وأيضا الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3330، قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، أي أندر ما يكون. فالوصية إلى كل امرأة مسلمة: إذا كانت امرأة محجبة وأبدأ بها، راعي الله عز وجل في ذلك. وإذا كنت قد اصطفاك الله عز وجل بالحياء والستر، وكنت ممن تقتدي بأمهات المؤمنين، فطوبى لك ثم طوبى لك. لكن لا ينبغي أن تتوقفي عن الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما شكر نعمتي أن وفقك الله عز وجل للحجاب الشرعي أن تدعين أخواتنا اللاتي لا يعرفن هذا الحكم الخطير من كون المرأة التي تتبرج أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها منافقة، وسماها شر النساء، وأخبر أنه لا يدخل الجنة منهن إلا ندرة نادرة مثل الغراب الأعصم. فنسأل الله عز وجل أن يستر بنات المسلمين ونساء المسلمين، وأن يجملهن بالحجاب الشرعي، إنه بالإجابة جدير. السبب 17: من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. نسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بالله من أن تسمعوا ولا تطبقون. أن يؤمر بالمعروف ولا نفعل، وننهى عن المنكر ونفعل. فعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه، هذا يعذب فإذا بأمعائه كأنه في ساقية يدور حولها وأقتابه تندلق والعياذ بالله. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فتأملوا كيف أن أناسا في النار يحترقون، والعذاب الذي يعذبون به كافيهم، ومع ذلك فقد اجتمعوا حول هذا الرجل الذي اندلقت أمعاؤه، مما يدل على بشاعة ذنبه وشدة عذابه. وقد شبه بالحمار، إذ لا غباء أعظم من أن يعرف المرء الحق، بل يدعو الناس إليه ثم لا يعمل به. واعلم أن هذا الحوار الذي دار بينهم ليس حوارا هادئا كما يتصور، إنما هو مليء بالصراخ والعذاب. فالله عز وجل جعلهم يتحدثون وهم يحترقون تبكيتا لهم واعترافا بذنوبهم. وتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى جمع بين هذا الداعية وبين بعض أتباعه الذين كانوا يستمعون لمواعظه ولكنهم لم يمتثلوا، ليزيدهم فضيحة. فالمعذبون في هذا الحديث صنفان: أناس كانوا يعلمون الحق ويعلمونه غيرهم ولكنهم لم يعملوا به، وأناس كانوا يسمعون العلم والوعظ ولكنهم لم يعملوا بما سمعوا. فمن لم يعمل بعلمه أو خالف قوله فعله استحق العذاب، ونعوذ بالله من حال أولئك. نسأل الله العفو والعافية. السبب 18: التأخر المستمر عن الصف الأول في الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي بربك، هذا يتأخر عن الصف الأول في الصلاة، فكيف بمن يتأخرون عن الصلاة ويصلونها في غير أوقاتها، وكيف بمن لا يصلون أصلا؟ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الإمام السبكي: لعل هذا التغليظ لمن أداه تأخيره عن الصف الأول إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها. وقال بعض أهل العلم: لعل هذا التأخر هو تأخر من ليس له عذر فيه، وإنما فعله صاحبه رغبة في الدنيا وإثارا لها على الآخرة، فلا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، أناس يطلبون التأخر، فنعوذ بالله من ذلك. والسبب التاسع عشر: شرب الخمر أم الخبائث. ففي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان كانت أرض باليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له والنسائي والدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإما تدخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فالتهاون في هذا الأمر خطير خطير. شرب المسكرات من خمر ومخدرات وكل المسكرات هذه، فإذا ينبغي على كل مسلم أن يحذر من هذه الخبائث، أعاذنا الله وإياكم منها. السبب العشرون: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيحين واللفظ لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالحذر من أن يقول أي إنسان شيء وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم هذا الحديث من لفظ النبي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا. الحذر، كل الحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الحادي والعشرون: الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا لأنه يدل على الطرف والمخيلة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. والسبب الثاني والعشرون: أخذ أموال الناس بالحلف الكذب، وهذا مما يصنعه كثير من التجار، نسأل الله العفو والعافية. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، حتى ولو كان عود الأراك الذي يستخدم للتسوك، حتى ولو كان أقل القليل. فأخذ أموال الناس بالباطل من كبائر الذنوب الموجبة للنار والعياذ بالله تعالى. السبب الثالث والعشرون: التفريط في الأمانة والرحم. فالأمانة والرحم هما العملان الوحيدان اللذان سيقفان على جنبتي الصراط دون سائر الأعمال لعظمة أمرهما عند الله عز وجل. فقد روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، يعني في صفة الصراط. وأيضا قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلعل وقوفهما الأمانة والرحم هناك ليثبتا على الصراط من أدى حقهما ويسقطا من فرط فيهما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على قطاع الأرحام، على قاطع الأرحام، فلا ريب ولا شك بأن أمر الأمانة والرحم عظيم الشأن في الإسلام. وقد روى البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن ابن مسعود موقوفا قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، يعني الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب إلا الأمانة. قال: يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. قال: ذاذان. فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذب. قال: صدق. أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. السبب الرابع والعشرون: بهتان المؤمن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن، وهذا محل الشاهد، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية من أناس يتقولون ويتكلمون في أعراض الناس بغير علم، فنسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا كله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والحاكم والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وردغة الخبال عصارة أهل النار كما بينا، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. السبب الخامس والعشرون: هجر المسلم فوق ثلاثة أيام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله تعالى. فالهجر بغير مسوغ شرعي وإنما لحب الدنيا والانتقام للنفس، هذا من الأسباب التي توغر الصدور فتفسد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين. ولذلك فمن مات وهو على هذه الصفة فقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد الله له بالنار. السبب السادس والعشرون: من يحب قيام الناس له تعظيما. وهذا من أهل الكبر والافتخار والعجب، ونعوذ بالله من تلك الصفات كلها. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم أن معاوية رضي الله عنه خرج على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال، أي يقوم له الرجال، أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقد نقل الإمام ابن حجر العسقلاني عن الإمام الغزالي أن القيام هنا هو ما كان على سبيل الإعظام وأنه مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره. إذا كان على سبيل الإعظام فهو محل التحريم، أما إذا كان على سبيل الإكرام فلا يكره. السبب 27، من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. الإمام النووي علق على هذا الحديث وقال في هذا الحديث: تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء تعلق به حق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحق، لا يقول القاضي حكم لي وهو يعرف أنه قد حكم له ليس بالعدل وليس للواقع والحقيقة، وإنما لمهارة بعض الناس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن يعني بدعواه من غيره. السبب 28، سؤال الناس تكثرا، سؤال الناس تكثرا. فقد روى ابن حبان وصححه الألباني عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليثري ماله، هذا حال الشحاذين، هذا شأن أولئك المتسولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليثري ماله فإنما هي رضف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، إنها حجر جهنم. السبب 29، قتل النفس. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا ينبغي استخدام ذلك كما يصنع البعض ويتسلى بضرب الأعيرة النارية أو بأن يداعب باستخدام هذه الأسلحة، وهذا لا يحق ترويع المسلمين به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه الجريمة، فإنه إذا قتل نفس بغير نفس، إذا كان قتلا بغير حق، فإنما يوقع الإنسان نفسه في حفرة من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا ما تيسر من أسباب دخول النار، أعاذنا الله وإياكم منها، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام حول الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ونشرع من المحاضرة القادمة إن شاء الله ببيان الركن السادس ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.